الإنصاف أن هذه الروايات لا يستفاد منها أيضا غير مفاهيمه المشهور، يعني لا يستفاد منها التقييد بأكثر من أن يكون اللفظ ظاهرا ظهورا بينا عرفيا في الزنا، سواء كان بلفظ الزنا صريحا أو بلفظ يؤدي معناه، لأن هذه الرواية بنفسها قد ورد في هذين، أن يقول يا زان أو يا ابن الزانية أو لست لأبيك، ولست لأبيك ليس فيه لفظ الزنا، لست لأبيك ليس فيه لفظ الزنا، بل لست لأبيك بالدقة لو أخذنا المدلول اللفظي للست لأبيك ليس فيه دلالة حتى التزامية على زنا الأم، قد تكون الأم قد لا يكون لأبيه ولا تكون أمه زانية، يكون حملها به من شبهة مثلا كما في مواضع الشبهة، أو بعمل اصطناعي كما يمكن اليوم العمل الاصطناعي، لست لأبيك حتى دلالة التزامية على الزنا لا يوجد فيه، لكن لست لأبيك مدلول عرفي، مدلوله العرفي في الأوضاع العرفية أنه أسلوب من أساليب القدح في أم الشخص، قال لست لأبيك أي أنت ابن الزانية، أحد يعني اصطلح بالتدريج عنوان لست لأبيك كأنه بدل يا ابن الفاعلة يقال لست لأبيك، هذا صار مدلولا عرفيا لله وليس مدلولا لغويا، لأنه لغة لست لأبيك أصلا لا يدل على أن أمه أو أباه قد زنى أصلا بأي وجه، لا بالمطابقة ولا بالالتزام، وإنما له دلالة عرفية على ذلك بعد أن اعتاد العرف على أنه يكني ويصرح ويبين الزنا من طرف الأم بعنوان أنت لست لأبيك، خصوصا في تلك الأعراف السابقة، حينئذ كانت لكلمة أصبحت لجملة لست لأبيك ظهورا عرفيا بينا في القدح بأم الشخص، والإمام جعل هذا أيضا من الفرية المصرحة، يعني من الفرية التي فيها الحد، ويفهم من عطف لست لأبيك على يا زانية أو يا ابن الزانية أن الميزان هو بالدلالة العرفية الواضحة البينة، وليس الميزان بلفظ الزنا بالخصوص أن يقذف بلفظ الزنا كما فهمه المشهور. إذن فكل لفظ كان مدلوله العرفي المطابق متعينا في الزنا في رميه بالزنا يكون هذا هو الفرية المصرحة والتي موضوع للحكم بالقذف، الذي هو موضوع للحكم بالقذف للحكم بالحاد.
وفي زمن كانت مثل لعله كانت
والآن أيضا كذلك الآن أيضا كذلك في الوقت الذي لا يكون فيه دلالة على ذلك، كما في مجتمع لو يفترض فيه يكثر فيه هذا التلقيح الاصطناعي الذي قد يكثر فيه بدرجة من الشياع، بحيث قد يكون بعض الناس ليسوا لآبائهم القانونيين يعني الشرعيين لآبائهم لأزواج أمهاتهم، إذا قد لا يكون حين الظهور لست لأبيك في مجتمع من هذا القبيل لا يكون له ظهور في القذف، وإلا في المجتمعات العادية يكون فيه ظهور عرفي واضح في أنه رمي للأم في أنها زانية. إذن فإلى هنا يفهم أنه يشترط لا يشترط أكثر من هذا المقدار، أن يكون اللفظ الذي يقع به القذف يكون واضحا وظاهرا ظهورا عرفيا بينا في أنه رمي بالزنا، سواء كان بلفظ الزنا وبغيره من الألفاظ التي تعطي هذا المعنى، بس بشرط أن تكون الدلالة واضحة ليست مبهمة أو مجملة أو دلالة تعريضية، تكون دلالة مطابقية. والفقهاء هنا ذكروا بعض الأمثلة التي بعد وبحثوا في بعض الأمثلة العرفية التي لا وجه للتعرض لها، وإذا قد يختلف من عرف إلى عرف مجتمع إلى مجتمع من زمان إلى زمان، الميزان هو هذا، والمستفاد من هذه الروايات أيضا أن المراد بالفرية المصرحة هذا المعنى، لا خصوص لفظ الزنا ولا كل تعريض وكل دلالة مهما كان. ويشترط في تحقق القذف زائدا على هذا الشرط وهو دلالة الواضحة البينة العرفية، يشترط أن يكون القاذف عالما بهذا المعنى لللفظ وقاصدا لهذا المعنى، وأما إذا لم يكن عالما أو لم يكن قاصدا فضلا أما إذا لم يكن عالما إذا لم يكن قاصدا لهذا المعنى حينئذ لا يتحقق الفرق، فإن الفرق متوقف على القاصد. وإن كان في مقام الإثبات ربما يكون ظاهر حال كل متكلم أنه عالم بأوضاع لغته وعرفه هو أنه قاصد له أيضا في مقام الإثبات، إذا لم يكن بين على عدم علمه وجهله بالمعنى أو على عدم قصده ظاهر الحال يحكمه. لكن ثبوتا البحث ثبوتي وليس في مقام الإثبات، قد يتوقف ثبوتا على علم القاذف بهذا المعنى وعلى قصده لهذا المعنى. وذلك دليل هذه الشرطية في تحقق القاذف أنه من دون ذلك لا يصدق عنوان الرمي أيضا، فإن المتفاهم من عنوان الرمي أيضا هذا المعنى، رميون رماه بالزنا الذين يرمون المحصنات، معنى الرمي أن يكون الإنسان قاصد غير القاصد لا يكون راميا، الشخص الذي لا يقصد أصلا هذا المعنى يقصد معنى آخر أو لا يفهم، فضلا عما إذا كان لا يفهم أصلا معنى اللفظ لا يكون رميا، لأن الرمي هنا خب ليس رميا تكوينيا حتى يقال كما في الرمي بالحجارة، هذا الرمي رمي مجازي عنائي بلحاظ أن هذا كأنه قذفه بالسب، قذفه بالتهمة حينما يقول له، وكونه قد قذفه وأصابه فرع أن يعرف هذا المعنى وأن يقصد أيضا هذا المعنى، أما من دون معرفته أو مع معرفته لكن من دون قصده ما قلت شيء آخر ما يصدق لغة وعرفا لا يصدق أنه رماه. إذن فالرمي متوقف على ذلك، هذا أولا. وثانيا دلت عليه روايات خاصة أيضا، فإنه قد وردت روايتان إحداهما على الأقل صحيحة السند تدلان على أنه من دون قصد لا يكون هنالك رمي، فضلا عما إذا كان من دون علم. والرواية الصحيحة هي صحيحة علي بن عطية واردة في صفحة 464 آخر باب من أبواب حد القذف بالوسائل، يذكر هاتين الروايتين، باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت عنده وسأله رجل عن رجل، رجل عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب يؤاخذه الله به، قال الله أكرم من أن يستغلق عبده. لا ظاهر في أنا هذا ليس ذاك الحد، ذاك الإفك العظيم الذي فيه حد وفيه ظلم عظيم. وأصرح منها الرواية الثانية، رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله قال سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية، قال يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما يجلد ولا يكون امرأته، قال وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم، من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما، لا تتحقق الملاعنة بينهما ولا الجلد أيضا ظاهر لا يفرق بينهما، أي ليس هذا هو موضوع لذلك القذف الذي فيه ملاعنة فيه تلك الآثار جلد والملاعنة حد والملاعنة. هاتان الروايتان خصوصا الأولى التي هي صحيحة السند أيضا تؤكدان ما هو مقتضى القاعدة في أن القذف لا يتحقق إلا مع العلم والقصد للمعنى. سيديك مسألة أخرى، نحن لسنا في نحن نريد أن نستفيد من هذه الرواية بلحاظ مقام الثبوت، مقام الإثبات نحن لسنا في صدده. إذن فرواية تقول لو كان هناك لو لم يكن قصدون إذن فليس هناك حدون وليس هناك ذلك الذنب العظيم الذي عليه الجلد 80. وهل يشترط زائدا على ذلك على العلم والقصد قصد التعيير والسب أو لا يشترط قصد التعيير والسب؟ صحيح أنه لا يشترط قصد التعيير، وإنما المشترط قصد المعنى، قصد النسبة، سواء كان قصد النسبة من أجل مسألة إنشائية وهو السب والتعيير أو من أجل مسألة إخبارية محضة يريد أن يخبر أنها لا زاني أو أنه زاني أو أنه ابن زنا، فإنه عنوان الرامي يصدق حتى مع أن يكون القصد إخباريا لا إنشائيا تعييريا سبيا. ولهذا في باب الشهادات لو شهد الشهود ولم تستكمل الشهود الأربعة يحد الثلاثة يحدون معنا هؤلاء ليس في مقام السبب والتعيير في مقام الشهادة والإخبار المحض. فلا لغة مفهوم الرأي رامي لا لغة وعرفا متقوم بقصد السبب والتعيير ولا أيضا فقهيا وبالحاب الآثار والروايات الخاصة التي رتبت حكم القذف على الشهود دون الأربعة فيما هم في مقام الشهادة عليهم الحد حتى القادم مما يدل على أنه لا يشترك أكثر من قصد النسبة سواء كان من أجل التعيير والسب الذي هو أمر إنشائي أو لم يكن من أجل التعيير والسب كان من أجل الإخبار فقط. وبهذا ينتهي البحث في الجهة الأولى من جهات حد القياس، تأتي الجهة الثانية.